والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول كيفية تعاطي الحاكم مع عماله، أي مع ولاته، من خلال نهج البلاغة، ويا حبذا لو نطل الآن حول كيفية أن يتعاطى العمال مع الرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم، كان الحديث يدور حول كيفية تعاطي الحاكم مع الولاة، مع العمال، مع الوزراء، ما شئت فعبر. ومن المناسب أن نتحدث عن كيفية تعاطي العمال مع الأمة ومع الرعية. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وفي أكثر من خطبة يطل فيها على هذا الموضوع ويسلط الضوء عليه. ففي كتاب له أرسله إلى بعض عماله يقول فيه: أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة. يعني الدهاقين هم كما يقولون الزعماء أو الإقطاعيين،
الفاعليات
كما يسموا في زماننا، لأن الدهاقين يقولون الزعماء والأكابر وأرباب الأملاك الذين كانوا في العراق، يعني كأنهم مثل ما اليوم نسميهم إقطاعيين. فيقول هؤلاء الدهاقين شكوا، يرسل إلى عامله، شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا. يقول الإمام عليه السلام: أنا تأملت في حال هؤلاء الأشخاص فلم أرى أنهم أهل لكي تدنيهم وتقربهم منك. لماذا؟ يقول: لشركهم، كانوا مشركين، ولا أن يقصوا، يعني يبعدوا ويجفوا لعهدهم، لأنهم من أهل العهد والمعاهدة. وهذا العهد هو عقد يجب الوفاء به، فهم إذن في ذمتك، فليسوا أهل لأن يدنوا لشركهم، ولا أهل لأن يقصوا ويجفوا لعهدهم. إذن ما العمل؟ هذا محل الشاهد. أمره الإمام كيف يتعاطى معهم. يقول: فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة. يقول: البس لهم جلبابا من اللين. هون أتى بتعبير كنائي رائع مجازي، أنه تعاطى معهم بلين مع شدة،
يعني بتواضعا، يعني مع إظهار للحق،
لين مع حزم، يعني لا تكن لينا إلى النهاية ولا شديدا إلى النهاية. البس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، يعني وداول لهم. نعم، وهي قاعدة مهمة،
يرشده إلى أسلوب التعاطي،
أسلوب التعاطي مع الناس. لا سيما هؤلاء الأشخاص الذين مثل هذا الصنف الذين تحدث عنهم الإمام،
لا ينتمون إلى الإسلام،
لا ينتمون مثلا
فكرية أو عقيدية،
وربما يكونون من المسلمين لكنهم ضعفت الإيمان، فيجري عليهم نفس المنطق، أنه لا تلين لهم لأنهم ليسوا أهلا للين، ولا تشدد عليهم لأن الشدة عليهم قد تنفرهم.
على نفس القاعدة: لا تكن لينا فتعصر، ولا يابسا فتكسر.
ولذلك يقول: وداول لهم بين القسوة والرأفة. داول يعني
تقلب،
تقلب، تحرك، تحرك مع يعني في تعاطيك معهم،
انتقل من هذا الجانب إلى الجانب الآخر،
بين القسوة والرأفة. اسلك فيهم يعني منهج وسط بين الرأفة والقسوة، وامزج لهم بين التقريب والإبناء والإبعاد والإقصاء.
يعني في ذلك يعني كأن الإمام عليه السلام في هذه الكلمات يفوض للوالي أو العامله على هذه المنطقة، يفوض له أن يتحرك بأسلوب، يعني هذه المسألة تحتاج إلى مميزات خاصة في العامل. نحن سبق وتحدثنا عن بعض مميزات العامل، ولكن تحتاج إلى شيء ذاتي في العامل.
يعني لابد للعامل أن لا يسوق كل الناس بعصا واحدة، أن يشخص، أن يكون دقيقا كل فئة من الناس وكل طبقة، كما سوف نرى في إذا تحدثنا إن شاء الله عن عهد الإمام إلى مالك الأشتر، كل طبقة من الناس وكل فئة من الناس تعامل بطريقة خاصة بأسلوب، فطريقة التعامل متحركة. هناك مبادئ عامة يجب أن تحكم كل الناس، مثل مبدأ العدل والمساواة وإلى غير ذلك، وهناك أساليب متحركة هي تتبع نوعية الناس. هؤلاء الناس من المؤمنين، من المسلمين، هذا لهم طريقة، من الكفار لهم طريقة أخرى، من المؤلفة قلوبهم ضعاف الإيمان لهم أسلوب معين.
وعليه لابد للعامل أن يحسن التعاطي مع كل هذه الأصناف، وأن يكون عالما
بكيفية التعاطي مع هؤلاء الأصناف. هذا خطاب للإمام عليه السلام، هذه طريقة يعطيها لبعض عماله. هناك خطاب آخر للإمام سلام الله عليه يحدثنا فيه عن كيفية تعاطي العامل أو المصدق الذي يجبي الصدقات مع الأشخاص الذين يجبي الصدقة منهم، ولابد أن نقف عند هذا الخطاب لأن فيه كثيرا من الحكم وفيه كثيرا من الدروس والمواعظ التي ترتبط ببحثنا، وهو بحث الحكم والحكومة من منظار الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الشريف الرضي: ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات. إذن هاي وصية عامة مش لشخص محدد، يعني في خطابات عامة كان الإمام عليه السلام
يرسل بها إلى كل،
مثل الآن مثلا الدول يكون عندها خطابات للسفراء، لكل سفير له ضوابط عامة يجب أن يتحرك على أساسها، أو أي وزير له ضوابط عامة يجب أن يتحرك على أساسها، فالإمام عنده وثائق معينة كان يعطيها لكل شخص يتولى هذا
أمر الصدقات.
هذا أمر الصدقات، يعني أمر الصدقات يقصد به مش الصدقة بالمعنى المستحب فقط، أمر الزكاة يعني
من يعمل في الجباية،
جباية الأموال، من يعمل في جباية الأموال. يقول الشريف الرضي: وإنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق. أن الإمام عليه السلام كان يقيم عماد الحق، وفعلا كان كذلك، وقد شهد له بذلك
الأبعدون والأقرب
كل الناس الذين عرفوه، حتى قال الخليفة عمر بن الخطاب وهو يتكلم عن الإمام عليه السلام: والله إن وليها علي لحملهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم. فكل الناس كانت تشهد لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي مشكلة أمير المؤمنين هنا، مشكلته مع الناس هنا، أنه كما قالت الزهراء في خطبتها بتقول: ماذا نقموا من أبي حسن؟ والله ما نقموا منه إلا ماذا نكير سيفه وتنمره في ذات الله، يعني شدة قسوته في ذات الله ونكير سيفه، يعني هذا السيف الذي كان في الحروب صلبا وقاسيا ويقطع الرقاب، هذا
الدفاع
عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم كان صلبا في الموقف، لم يرد الموقف الإسلامي أن يتزعزع في أي جانب من الجوانب.
فإذا يقول الشريف: كان يقيم عماد الحق ليعلم أنه كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل، يعني يسن أمثلة،
يضع القواعد للعدل عبر التاريخ،
ويضع يعني سنن تسير خلفه الناس وتقتدي به على أساسها، من سن سنة حسنة
فله
أجرها وأجر من عمل فيها
إلى يوم القيامة.
ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها. وبالفعل كان أمير المؤمنين كذلك. يقول هذا محل الشاهد هنا، يقول للعامل الإمام: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له.
أيوة. الوحدانية لله في البداية.
بالبداية.
وهي في نهج البلاغة في البداية.
في البداية. انطلق على تقوى الله، يعني تذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى الواحد الذي لا شريك له. ثم يضيف عليه السلام: ولا تروعن مسلما. ويعني ما تروع الإنسان اللي عم تأخذ منه صدقات. وفي نص آخر رواه الشيخ المفيد يقول بأنه قال له: ولا تروعن مسلما ولا يهوديا أو نصرانيا. ولا بأس أن أذكر هذا النص قبل أن أكمل قراءة كتاب الإمام عليه السلام. روى الشيخ المفيد في كتابه المقنعة يقول أنه عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي. هي فيها موعظة جدا رائعة. استعملني علي عليه السلام على بانيقيا وسواد من سواد الكوفة، فقال لي، هي نقطة مهمة، كيف كان علي يتعاطى في بعض الأمور مع عماله، فقال لي والناس حضور، يعني بمحضر من الناس، ماذا قال له الإمام؟ انظر خراجك، يعني أنا موليك على الخراج وعلى جباية الأموال، فجد فيه، يعني كن حاسما وجادا، ولا تترك منه درهما. هذا الحكي عم يحكي الإمام أمام الناس. فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، لكن إذا بدك تروح تتوجه لتستلم العمل فمر علي. يقول: فأتيته هذا الرجل فقال: إن الذي سمعت مني خدعة. هذا الحكي اللي كنت أنا أقول لك: لا تترك درهما وكن جادا وحاسما، هذا الحكي خدعة، مقصوده أنه أنا عم أقوله أمام الناس حتى تسمع الناس،
حتى الناس تقوم بحقها في الأداء.
ولكن أنا لي كلام آخر معك. يقول له: إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج. جدا رائع أنه أنا عم أقول للناس حتى لا تظن الناس أنه أنا أتهاون وبالتالي تمتنع، ويؤدي ذلك إلى الفوضى وامتناع الناس عن أداء الحقوق. فكان قاسيا أمام الرأي العام، لكن في المقام التنفيذ عندما قال له بينه وبينه، قال له: لا تروع أحد ولا تضرب، لا يهودي، شوف، مش بس مسلم، لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني.
سمع شيخ، أنا أريد أن أتوقف عن هذه المسألة. إن إذا صح هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، كأن هناك شخصيتان للحاكم. الآن هذا الحديث يطل بنا على أسلوب الحاكم في التعاطي مع عماله أو مع وزرائه. سمحة الشيخ، إذا صح هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، نكون قد اكتشفنا للتو، أو من اكتشف قبلنا، أن هناك شخصيتان يعني بين مزدوجين يتحرك فيهما الحاكم في حركته مع عامله أو مع وزيره. الشخصية الأولى أو الأسلوبان، يعني الأسلوب الأول الذي يعطي فيه أمير المؤمنين أو الحاكم النصيحة حول كيفية التعاطي مع الرعية أمام الناس، لكي كما أشرتم إلى موضوع إلى التثبت والتأكد من أنه هناك حزم في التعاطي مع هذه الأمور التي فيها حقوق الناس بالنهاية، حقوق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإمام يغير من هذا الأسلوب فيما تعهد له أمامه أو اشترط عليه أن يكون قاسيا في جباية الأموال، بمعنى لا يكون مفرطا، عاد ليتحدث معه أن يكون لينا. فهل هذه يعني هل نستطيع نأخذ من هذه الإشارة، من هذه الخطبة لأمير المؤمنين، أن الحاكم أو أن المرجع أو أن القائد في هذا العصر مثلا، الذي يمثل إلى حد ما تتمة لرسالة عليه السلام أو لرسالة الحاكم في الإسلام، هل يستطيع أن يتحرك ضمن هذين الأسلوبين؟ خاصة وأننا كما نعلم في العمل السياسي، لأن ولو توسعنا قليلا، أن في العمل السياسي قد يضطر المسؤول في بعض الحالات لأن يستنكر شيئا قاله، أو أن يقول شيئا استنكره في السابق. كيف نفسر؟
يعني أنا أعتقد أن ما يمكن أن نستفيده من هذا النص يعني حركية أسلوب التعاطي مع الأمة. يعني أن الحاكم مؤتمن على القانون، والقانون يجب أن يكون له هيبته في أوساط الأمة، بحيث لا يشترئ أحد على القانون، وحتى الحاكم يجب أن يبلغ القانون بكل قساوته وبكل شدته، لكن عند التطبيق يكون لين، وهي قاعدة عامة في الإسلام.
هذا في الأسلوب،
هذه قاعدة عامة، يعني حتى في قضايا الحدود مثلا بنشوف الإسلام جدا صارم، الزاني يرجم إن كان محسنا ويجلد إن كان غير محسن، السارق تقطع يده، شوف القانون له هيبة، لكن الإسلام عند التطبيق توسع كثيرا، بحيث أنه هذا القانون اللي يحمل هذا الشيء من الشدة والقسوة تجد أن تطبيقه قليل، فالإسلام تشدد في النظرية وتخفف وتساهل في التنفيذ. هنا نفس الشيء يقول الإمام لهذا الحاكم، لهذا العامل الذي أمام الناس، حتى يعطي الإمام هيبة القانون في نفوس الناس، وتحترم الناس القانون ولا تتوانى ولا تتكاسل، قال له أنه ما تترك درهم إلا بدك تحصله، لكن عندما استدعاه إليه فقال له ما تضرب أحد من أجل درهم، لا مسلم ولا نصراني ولا مسيح ولا يهودي، ما تضرب أحد من أجل درهم من الدراهم. يقول له إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة في درهم، يعني تخلي لهذا الإنسان يبيع دابة من أجل أنك تحصل منه درهم، فإن أمرنا أن نأخذ منهم العفو، ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، هي في كيفية تقسيم الشياه والأغنام ونحوها. فالإمام عليه السلام إذن المعروف بصرامته في ذات الله، حتى أنه امتاز بهذه الميزة، لكنه في التطبيق يقول له كن يعني يتوانى في هذه الأمور، لأنه هاي أمور هاي حقوق الله سبحانه وتعالى تؤخذ من الناس لتوزع، وسوف يأتي أن الإمام يقول له أن هذا المال ماله. والآن يعني أنا هذا يذكرني في بقضية حصلت مع الإمام عليه السلام مع إحدى النساء، هذه المرأة حصلت القضية عفوا مع معاوية، وهذه المرأة دخلت على معاوية وهي أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، هذه كما يذكر أحد المؤلفين في كتابه البلاغات وهو البغدادي، يقول دخلت على معاوية وحصل كلام بينها وبين معاوية، قالت له فيما قالت أروى، قالت لمعاوية تأمر لي بألفي دينار، وألفي دينار وألفي دينار يعني 6000، قال ما تصنعين يا عم بألفي دينار؟ قالت أشتري بها عينا فوارة في أرض خوارة تكون لولد الحارث، الحارث بن عبد المطلب. قال نعم الموضع وضعتها، يعني هاي الألفين وضعتها بموضع
محل
جيد،
محل استثمار.
إيه. فما تصنعين بألفي دينار؟ هاي ما هي قالت له ألفي دينار وألفي دينار يعني ألفي دينار الثانية ماذا تصنعين بها؟ قالت أزوج بها فتيان بني عبد المطلب من أكفائهم. قال نعم الموضع وضعتها، كأيضا هذا يعني عمل جيد تزوج الشباب والبنات. فما تصنعين بألفي دينار
الثالثة؟
قالت أستعين بها على عسر المدينة وزيارة بيت الله الحرام. عسر المدينة، المدينة المنورة، يعني تريد أن تعتاش منها وتريد زيارة بيت الله الحرام. قال نعم الموضع وضعتها، هي لك نعمة وكرامة. ثم قال سأل أما والله، شوف ماذا قال معاوية، أما والله لو كان علي ما أمر لك بها، لو أنت رايحة لعند الإمام علي عليه السلام ما كان بيعطيك هاي، وهو من أقربائك، ما هي أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، يعني من أعمام، من بنات أعمام الإمام علي عليه السلام. فماذا قالت له؟ قالت صدقت إن عليا، يعني لو كان الإمام علي صدقت ما بيعطيني 6000 دينار، قالت صدقت إن عليا أدى الأمانة وعمل بأمر الله وأخذ به، وأنت ضيعت أمانتك وخنت الله في ماله، فأعطيت مال الله من لا يستحقه، وقد فرض الله الحقوق لأهلها وبينها، يعني بين كل صاحب حق حقه، فلم تأخذ بها. ودعانا علي إلى أخذ حقنا الذي فرض الله لنا، فشغل بحربك عن وضع الأمور مواضعها، وما سألتك من مالك شيئا فتمن به، إنما سألتك من حقنا، ولا نرى أخذ شيء غير حقنا. شو عم تقوله؟ عم تقوله الإمام علي كان صحيح كان فعل، لأنه الإمام علي كان صاحب أمانة ويؤدي الأمانة. مقصودي أنه هاي الإمرأة ماذا تشهد أمام معاوية؟ أن الإمام فعلا ما كان يفرط في حقوق الناس. طبعا تضيف هي في حوارها مع معاوية
حقوقا لها ضاعت من خلال الحرب التي،
ولكن هي تقول له نحن لنا حقوق وأنت ضيعتها، وأنت تأكلها عنا وتمنعنا منها، فأنا جي عم بطلبك من حقوقنا، ما عم بطلب من مالك شيء. ثم قالت له أتذكر عليا فض الله فاك وأجهد بلاك، يعني هكذا خاطبت معاوية. ثم على بكاها وقالت، بكت وماذا قالت؟ قالت ألا يا عين ويحك فأسعدينا، ألا وابكي أمير المؤمنين، يعني ابكي علي عليه السلام. وهذا أيضا يذكرنا
بالوافدون على معاوية،
بإحدى الوافدات وهي سودة الهمدانية، أيضا عندما شكت إلى معاوية ما فعله بسر بن أرطاط من ظلمها حقها، وهناك وقالت له لمعاوية إن فينا عزة ومنعة لكن لولا الطاعة، فقال لها معاوية أتهدديني؟ والله لا كذا، لأبعثنك إلى بسر بن أرطاط على جمل أشرس أقطب كذا. فأيضا بكت وقالت صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. شاهدي من هذه القضية أن الإمام علي عليه السلام كان صارما فعلا في ذات الله، وكان من صرامته ومن تنمره في ذات الله يوصي عماله بأن لا يؤذي أحد منهم واحدا من الرعية لأجل درهم من الدراهم.
عفوا سمعت لا قطعتكم هنا، رب قائل أن علي عليه السلام عندما أمر عامله بأن يكون يعني لينا في التعاطي مع الرعية وأن لا يأخذ منهم درهما من خلال أن يبيعوا جملا أو ما إلى ذلك، ربما راعى المصلحة الإسلامية في ذلك، بمعنى أن هذا الضغط الذي يكون على الرعية قد يؤدي في حالة من الأحوال إلى أن تنفر الرعية من الوالي وأن تقوم عليه وأن تصل الأمور إلى شيء من الفوضى هنا وهناك في الدولة الإسلامية. فلعل علي عليه السلام من خلال وصيته لعامله هذا أراد من خلال ذلك أن يحفظ المصلحة الإسلامية مثلا في أمن المجتمع الإسلامي.
يعني هو السؤال كأنه السؤال هنا، علي عليه السلام المعروف بشدته واللي قال إنه هذا المال بعد ما استلم الخلافة سوف أرجع المال حتى لو زوجت به النساء، حتى لو كان شديد، فكيف يقول لعامله هنا إنه ما تضرب أحد في دينار ودرهم؟ يعتقد والله العالم أن لباب الزكوات والصدقات حكمها الخاص، هذا الإنسان مش عم بيروح أخذ مال من بيت المال حتى نقول أنه لابد أن يعاد مهما كان قليلا، لا، كما سوف نلاحظ في بقية النص يفهم أن هذا حكم الله في مثل هذه الأمور، التساهل في باب جباية الصدقات هذا حكم الله في هذه المسألة، والظاهر بخصوصية لها، ولذلك يقول له ولا تروعن مسلما، وفي النص الآخر اللي قرأنا على المفيد ولا تضربن مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. ثم يقول ولا تجتازن عليه كارها، ما تجتاز عليه يعني على كراهة منه، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، الله افترض حق فخذ حق الله. فإذا قدمت على الحي، يعني وصلت إلى الحي الذي سوف يكون فيه عملك وجبايتك، فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، يعني انزل على الماء مقصوده أنه بعيد عن الأبيات، وين مركز
في السوق مثلا
ما تدخل مباشرة إلى البيوت وتفجأهم،
نعم يعني خلي يكون في معك
حتى
مجيء،
حتى يحسوا بمجيئك
ويتهيئوا.
نعم. ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، لأن من آداب الإسلام
السلام،
أن الإنسان إذا دخل إلى مجلس فيسلم على نفسه ويسلم على أهل هذا المجلس، فتسلم عليهم. ولا تخدش بالتحية لهم، تخدش الإخداش بمعنى النقيصة، يعني سلم السلام الإسلامي المطلوب التام. ثم تقول، ورائع التعبير هنا، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، ولي الله وخليفته، لآخذ منكم حق الله في أموالكم. روعة التعبير، إنه جاب كلمة الله ثلاث مرات. كان قادر يقول: عباد الله، أرسلني إليكم
أمير المؤمنين،
أمير المؤمنين وخليفته، ليؤدي إليكم حق، يقول ولي الله ليؤدي حقه. أتى هاي لحتى يحسسهم
بأن المال مال الله،
بأن المال مال الله. ولذلك ما أتاش، ما قالش أيها الناس،
ذكرهم بعبوديتهم فيه،
ذكرهم بعبوديتهم لله، حتى الناس ما تطمع في المال. قل لهم: عباد الله، هذا أسلوب في الحكمة. عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته، لآخذ منكم حق الله في أموالكم.
وهي إشارة إلى تواضعه هو ما في جنب الله، يعني هي قد تكون إشارة ليس إليهم فقط، ولكن باعتباره يؤدي عن الله وأنه محكوم لله.
طبعا هي بحد ذاتها تخدم كلا المعنيين، أن الإمام عليه السلام أنه أنا أرسلني إليكم، هذا مش المال، مش لإلي، ما عم بيجي بعتدي عليكم، هذا مال الله. فمن جهة تخدم أنه فيها إشعار لإلهم، إذن لا تتمنعوا، لأنه هذا المال مال الله، وهذا الذي أرسلني إليكم مش رح يأخذ المال، إنما هو ولي الله وسوف يصرفه في وجوه الله سبحانه وتعالى.
وأنكم إن امتنعتم فأنتم مسؤولون أمام الله.
لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟
بالسؤال جدا، وليس بالأمر
أبدا. فهل من حق؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه بعد، خلاص إذا قال لك ما عندي، أخلاق الإسلام، فلا تراجعه. وإن أنعم لك منعم، أنعم يعني قال لك نعم، وإن أنعم لك منعم قال لك نعم عندي حق، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده، يعني الوعيد، من الوعيد
تهديد،
أو تعسفه أو ترهقه، يعني تتعب وتذله، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة. إذا كانت الزكاة هي زكاة فضة أو ذهب، فخذ ما أعطاك، قديش بيقول لك من أعطاك من دراهم أو دنانير فخذ. أما إذا كان له ماشية، لأنه نعرف أن أحد موارد الزكاة لأن عامل الثلاثة: الأبقار والأغنام والبقر والغنم والماعز والإبل. فإن يعني الأبقار والشياه اللي هي الغنم والماعز
والإبل،
فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه. أصلا ما تدخل عليها إلا ما يأذن لك. ليش؟ يقول: فإن أكثرها له. بالنتيجة أفرض نحن شركاء معه، بيت المال شريك، لكن من هو الشريك الأكبر؟ هو الشريك الأكبر، لأنه مثلا في كل 200 رأس في 4 أو 5 شياه، فهو الشريك الأكبر، فإن أكثرها له، ولذلك لا تدخل إلا بإذنه. فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به، لا، ادخل برفق. وهذا تعليم رائع الآن. يقول: ولا تنفرن بهيمة،
يعني حتى البهائم،
هي حقوق الحيوان في الإسلام، حق الحيوان. ولا تنفرن بهيمة، طبعا هذا بحث مفصل، عندنا تعاليم جدا كثيرة لم يبلغ إليها الإنسان إلى الآن، رغم ادعائه الكبير بأنه جعل للحيوانات حقوق وآداب وقوانين، لكن الحقوق الموجودة في الإسلام على ما يعني في جمع بسيط لهذه الحقوق والروايات الواردة تستطيع أن تقول حقوق ما يعني لم إلى حد الآن لم يصل إليها الإنسان.
ربما توفر سماحة الشيخ على في حلقة خاصة
لهذا الموضوع
حول موضوع حق البهائم وحق البيئة
إن شاء الله تعالى
من خلال نهج البلاغة.
يقول ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوءن صاحبها فيها، لأنه إذا ضربت مثل ما هي بتتأذى وهذا ظلم لها وهو حرام فأيضا سوف يتأذى مالكها وصاحبها، فلا تسوءنه بها. واصدع المال صدعين، عندك الأغنام مثلا اقسم قسمين، شوف التعليم الرائع. واصدع المال صدعين ثم خيره، قل له أنت بدك أخذ
من
هذه القسم أخذ الزكاة أو من هذا، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، بعد ما تطلع فيه خذ القسم الثاني، ثم اصدع الباقي صدعين أيضا اقسمه قسمين ثم خيره، أي قل له من أي قسم بدك بياخذ خيره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره أيضا، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله. أنت بدك مثلا ثلاثة أو أربعة، ضلك قسم هالأغنام حتى يبقى أربعة، قسمه وقل له اختار.
يعني لعل هذه المسألة سمعت شيخ أن يعني في موضوع الزكاة أن صاحب هذه الحيوانات قد يكون هناك بعض الحيوانات قد تمثل بالنسبة إليه شيء كبير
له علاقة بها.
علاقة بها،
نحن نعرف أن صاحب الحيوان
يهتم
يبني علاقة مع حيوانه
بالضبط، فكأن الإسلام راعى في هذه المسألة حتى أن يبقى الحيوان المعين إلى جانب عند صاحبه، وهذا شيء رائع في موضوع الزكاة.
يقول فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فاقبض حق الله منه ثم إن استقالك رجع هو من بعد ما أنت أخذت حق الله قال لك أقلني، يعني خليني أرجع عيد أنا هذا الحيوان أرغب به، فإن استقالك فأقله
فاقبل منه
فاقبل منه فأقله، ثم اخلطها، يعني اخلط الحيوانات من جديد اخلطهما، ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، يعني حتى يرضى بيكون هو راضي وأخذت حق الله. ولذلك هاي كما قلت هاي التعليم أمير المؤمنين ما بيتساهل في أداء تعاليم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التعليم هو تعليم الله، ولذلك الإمام دعاه إلى التساهل لأن الله أمر بالتساهل في هذا المورد، ولو أمر الله بالتشدد في هذه الأمور لتشدد عليه.
تساهل من حيث أن حكم الله هو التساهل.
ثم الإمام عليه السلام أعطى بعض التعليمات ومن جملتها قوله ولا تأخذن عودا، يعني مسنة حيوان مسن، ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار، يعني مريض أنهكها المرض مهلوسة، ولا ذات عوار، ولا تأمنن عليها، هذا الجانب أيضا مهم ببحثنا، وهو من يتولى، هي في صفات الذي يتولى بعض الأمور وبعض المناصب. يقول له ثم أنت بعد ما جبت هالزكوات هالأغنام بريك ترسلن لإلي، مع من ترسلهم؟ يقول ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين، يعني ما بترسلها إلا إنسان تثق بدينه ويكون رفيقا بمال المسلمين، يعني محافظ يهتم به لا يضيعه،
ولا مثلا قد يسير بالشات إلى طريق حار.
هو هلأ هو الإمام بيذكر هاي النقطة، ورافقا بمال المسلمين حتى يوصله إليه أو يوصله إليه حتى يوصله إلى وليهم، يعني ولي المسلمين، فيقسمه بينهم. ثم يقول ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف، يعني ما يسوق بعنف، ولا مشحف ولا ملغب ولا متعب، ملغب من التعب والنصب، يعني ما بيتعب هذه الحيوانات،
لله يضر هذه الحيوانات في ذلك الزمن فكيف بالرعية في هذا الزمن.
ثم يقول له ثم احضر إلينا ما اجتمع عندك، يعني أسرع بما اجتمع عندك من الحيوانات أسرع به إلينا، نصيره حيث أمر الله، فإذا أخذها أمينك، يعني الشخص الذي ائتمنته ليوصلها إلينا، فأوعز إليه، يعني أمره بماذا؟ ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها، يعني بين الناقة وولدها، ما يفصلون، يبقى الأم ناقة مع الفصيل، الفصيل هو ابن الناقة، أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها. ولا يمصر لبنها يعني شو؟ يعني يعصر كله ما يخلي شيء للفصيل، لا يحلب لكن يبقى شيء. هاي أخلاق، أخلاق الإسلام في التعاطي مع الحيوان، هاي جنبة طبعا.
الآن الآن عفوا سمعت شيخ، الآن تنتظر الشعوب الفقيرة ما يأتي من منظمات حقوق الإنسان ومن اليونسكو أو من غيرها أن يأتي في هذا الحليب الناشف الذي يرمى للطائرات أو من غيرها في بعض الأماكن. نعم. هناك جوع، هناك ناس يموتون من الجوع.
نعم.
فعلي عليه السلام يتشدد في موضوع ابن الناقة.
صحيح. ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها ولا يجهدنها ركوبا، يعني ما يتعبها بالركوب، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، يعني بالركوب يعدل، شوف حتى بين الحيوانات اعدل، يعني إذا ركبت على دابة مقدار فاركب على الدابة الثانية.
وسمعت شيخ الآن من خلال هذه الرسالة نستطيع أن
يعني إذا كان الحيوان يتعاطى معه كذا،
ليس هذا حسب. الآن سمعت شيخ يتحدث مثلا البشرية كلها عن مبادئ الثورة الفرنسية التي جاءت في 1897.
نعم.
في مبادئ الثورة الفرنسية في التعاطي مع البشر كذا، إذا كان الإسلام قبل ألف، قبل ما يزيد عن 1300 سنة تقريبا تعاطى مع الحيوان بهذه الطريقة، ألا نستطيع أن نقول أن الإسلام وضع مبادئ للحيوان، مبادئ عامة للحيوان منذ 1300 سنة؟
بالتأكيد. أنا يعني قلت أنا باستقصاء للنصوص الواردة حول حقوق الحيوان وجدت الأشياء المذهلة، أسأل الله أن أوفق لإفراغها وكتابتها، النصوص تقريبا مجموعة عندي.
نعم.
فتستطيع أن تقول شيء لم يتوصل إليه بعد كل منظمات حقوق الحيوان إلى الآن.
نعم.
لذلك يقول الإمام عليه السلام ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بين صواحباتها في ذلك، يعني في الركوب وبينها وليواسي.
الآن سمعت شيخ تذكرت مسألة، يعني كم أن الإسلام نعم. عادلا في طريقة التعاطي مع الحيوان، ولكن في مكان آخر قرأت قبل في موسم الحج الفائت أن الممثلة الفرنسية بريجيت باردو مثلا تتحدث عن ظلم الحيوان في الإسلام، تقول كيف يسمح العالم للمسلمين أن يذبحوا هذا العدد من الغنم والماعز أو ما ذلك والإبل في موسم الحج؟ يعني هل هناك مسألة جانب آخر في موضوع
لا
حق الحيوان؟
إن من كمال الحيوان، الحيوان خلق لماذا؟ سخر لخدمة الإنسان. وذبح الحيوان هذا شيء نستعمله فيما خلقه الله لأجله، إذا كان المقصود ذبح الحيوان وتلفه هذا يرفضه الإسلام ويحرمه. الإسلام يحرم حتى ضرب الحيوان، إن امرأة دخلت النار في قطة حبستها ولم تتركها تأكل من حشائش الأرض، من حشائش الأرض. هذا النص موجود عند السنة وعند الشيعة.
نعم.
عند السنة وعند الشيعة،
رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
حتى عند ذبح الحيوان أمرك الإسلام أنه أسقه، لا تبقي حيوانا ينظر، حيوان مش إنسان، ينظر إليك وأنت تذبح، وأنت تذبح صاحبه. الشفرة التي تذبح بها فلتكن حادة حتى لا يتعذب الحيوان عند ذبحه. أما العالم إذا أراد هذا الكلام يشكل به علينا، فنحن لا نعكس عليهم ونقول ماذا يسمون مصارعة الثيران؟ عندما يقتلون هذا الثور ينزل إنسان وحامل السهام والسيف، لابد كل الناس تشاهد هذا على التلفزيونات، هذا ماذا يسمى؟ أين حقوق الحيوان؟ عندما يقتل بعقل بارد لماذا؟ لأجل أن يتشفى الإنسان ويضحك.
هذه ليست جريمة بحق الحيوان فحسب، إنها جريمة بحق الإنسانية، لأن هذا المشهد العنفي الذي يبث عبر التلفاز
طبعا
هذا يؤدي إلى حالات من الفوضى الاجتماعية ومن الصخب الاجتماعي في البيوت وعند الأطفال.
فالإسلام عندما أمر بذبح الحيوان بذبحه لأجل أن يأكل الإنسان، وهذا كماله.
والقرآن يقول في موضوع ذبح الحيوان في الحج وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم.
بمعنى أن
القانع والمعتر أو البائس. فالإسلام ما أمر بذبحها لتتلف، ذبحها لأجل أن يسد رمق الجوعة، وهي إنما خلقت لذلك، فهذا استعمال لها فيما خلقت له، فهذا من كمالها أن تذبح ليأكل منها الإنسان، فلا يكون الإنسان ظالم لها في ذلك. الظلم إنما يكون بالضرب بالاعتداء عليها تشهيا وعدوانا، هذا هو الذي حرمه الإسلام.
وكما قلتم الرسول يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
الذبحة.
نعم.
ثم يضيف الإمام علي عليه السلام في التعاطي، يعني يقول للعامل الصدقة كيف يتعاطى مع عندما يرسل الحيوانات إليه، يقول له وليرفه على اللاغب، يعني الحيوان التعبان يرفه عنه رفاهية،
يضعه مثلا في الظل، مثلا
في الظل يسقيه، وليستئن يعني من التأني والاستمهال والانتظار، وليستئن بالنقب. الحيوان النقب هو البعير الذي رقت أخفافه، يعني جريه رجليه رقت بحيث المشي بيتعبه، فليستئن في مشي،
بمعنى يسير فترة ثم يرتاح،
يمشي على مهله حتى لا يتعبه. وليوردها، يقول الإمام وليوردها ما تبر به من الغدر، الغدر جمع غدير يعني الماء، يعني هو ماشي على الطريق كل ما يمر بغدير من الماء يوردها عليه حتى تشرب منه.
أقول أين أنت يا أمير المؤمنين ما يجري للإنسان في السجون الآن من تعذيب ومن.
ثم يقول ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق، يعني وان في نبت مشي عليه ما يمشي بالطريق الذي لا نبت به حتى تأكل. وليروحها في الساعات، وليمهلها عند النطاف والأعشاب، عند أماكن المياه والأعشاب يمهلها حتى تأكل وتشرب، حتى تأتينا، إلى أن يقول حتى تأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله تعالى. هذه أيضا نحن ما زلنا نتحدث في ماذا؟
هذه وثيقة حقوق الحيوان في الإسلام، في جزء مما يتحدث به علي عليه السلام للعمال في كيفية تعاطيهم مع الرعية،
كيف يتعاطون مع يعني
مع الرعية.
مع كيف يدخلون عليهم في صدقاتهم ونحو ذلك. هذا أيضا مما يعني الحديث عنه يطول، ولكن أذكر مبدأ ثالث ونص ثالث في هذا المجال ونكتفي بهذا المقدار. في نص ثالث لأمير المؤمنين أيضا عن كيفية تعاطي الوالي والوزير مع الرعية، يقول عليه السلام في نص، يقول صاحب نهج الشريف الرضي أنه أرسله إلى عماله على الخراج، قال لهم من عبد الله علي أمير المؤمنين، طبعا شوف طريقته في الكتاب عليه السلام، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج بعبوديته لله، كيف في نحن نقرأ عن النبي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبودية لله ثم الرسالة، العبودية لله ثم أمرة المؤمنين إلى أصحاب الخراج،
عزا أن تكون لي رب.
نعم. أما بعد، فإن من لم يحضر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها، يعني الإنسان إذا ما كان يحذر ما سوف يسير إليه من موت وحساب ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان إذا لم يفعل ذلك فإنه لا يكون قد قدم لنفسه ما يحرزها وما يمنعها من عقاب الله ومن عذابه. واعلموا أنما كلفتم يسير وأن ثوابه كثير، ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف، إذا ما في كان عقاب لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه، إذا ما كان في عقاب في ثواب.
ولكن سمح الشيخ، المبدأ الأول إذا أمكن، يعني المبدأ الأول أن ما كلفتم به يسير، يعني كأن الإسلام كأن من خلال خطاب علي عليه السلام يريد أن يقول للناس بأن المباحات لكم أكثر مما حرم عليكم،
هو ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كلفتم يسير ولكن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى.
فالأصل الإباحة، يعني كأنه يركز
أصل السعة في الإسلام. الإسلام لم يكلف الناس فوق ما لا يطيقون، أصلا من المبادئ العامة في الإسلام رفع الحرج ورفع ما لا يطاق، رفع عن أمتي ما لا يطيقون، رفع عن أمتي ما أكره عليه، أي عسر أي حرج أي إضرار مرفوع على الأمة، الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولعله نتوفق للحديث عن هذه الجهة بالخصوص،
ولكن لو توقفنا قليلا سريعا، ثم يأتيك من يقول أن الإسلام من الصعوبة بمكان أن يطبق، بمعنى أن هذا التشدد في التعاطي مع الناس وهذه الأحكام المتتالية في كل شيء، في كل شيء له حكم له كذا، كيف نجيب على هؤلاء؟
الإسلام من الصعوبة أن يطبق، أحيانا يكون السبب، نسأل السبب فينا أو في الإسلام.
يقول أنا هل لا أستطيع أن أطبق الإسلام، يقول أنا لا أستطيع أن أطبق الإسلام. نعم.
خل نسأل ماذا جاء الإسلام في نظام العبادات، طلب منك أن تصلي لله خمس صلوات في اليوم كلها لا تستغرق
ربع ساعة أو نصف ساعة.
ثم طلب منك صيام شهر فيه صحتك وراحتك في الدنيا قبل الآخرة، وطلب منك حج بيت الله الحرام، وطلب منك بعض الحقوق،
إذا استطعت
بعض بعض الفرائض المادية التي الآن نلاحظ عالم الجبايات والضرائب التي تفرضه الدول أكثر مما كثير. فرضه الإسلام بكثير وكثير. ثم هناك منظومة الأخلاق في الإسلام، هل دعوة الإسلام إلى الصدق والعدل والإحسان والمحبة والرحمة هاي نقول أنها لا يستطيع الإنسان أن يكلفها أبدا؟
الإسلام قوام الدنيا والآخرة في
مظاهر السهولة في بحث يعني كتبناه عن مظاهر السهولة في الإسلام، نلمح مظاهر السهولة في كل تعاليم الإسلام ابتداء من الطهارة التي تقول القاعدة الأولى فيها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، إلى كتاب المباحات من حيث الأطعمة والأشربة التي تقول القاعدة فيها كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مبدأ الأساس. وتمر بعشرات القواعد التسهيلية مثل قاعدة الصحة، مثل قاعدة الفراغ التي تقول أي إنسان بشك بعمله بصلاته بعد الفراغ منه يكون صحيح. إسلام رحمة، يعني إذا أردت أن أستقصي بهذا الجانب كما قلت إن شاء الله هذا يحتاج إلى حلقة مفصلة لنبرز معالم السهولة في الإسلام ويتبين لنا صدق قول النبي إنما جئتكم بالشريعة السهلة السمحة. ثم يضيف الإمام عليه السلام لعماله: فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم، يعني اصبروا على الناس، اصبروا لحوائج الناس، فإنكم خزان الرعية. عنوان مهم، أنتم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة.
سفراء الأئمة، سفراء
الحاكم الإمام. فأنتم خزان الرعية، يعني بيدكم المال يختزن
في تسيير أمورهم.
نعم. وأنتم وكلاء الأمة، الأمة وكلتكم لتجبوا حقوقها وتبعثوا الحقوق إليها، وأنتم سفراء الأئمة لأن الإمام هو الذي عينكم وجعلكم سفيرا في هذا المكان أو في ذاك المكان،
يؤشر إلى خطورة دورهم،
إلى دورهم. نعم
نعم، لأنهم الحلقة
هو قال لهم أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم لأنكم خزان الأئمة،
لأنهم الحلقة بين الحاكم وبين المحكوم، حلقة الوسط.
نعم. ولا تحسموا أحدا عن حاجته، يعني ما تتشددوا بشكل قاسي على أحد، ولا تحبسوه عن طلبته، ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف، يعني ما تبيعوا الناس ثيابا حتى تأخذوا منهم الضرائب أبدا، نحن الإسلام ما أراد أن يأخذ من الناس ثيابهم، هذا مستثنى. ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف. طبعا مع الأسف يعني الآن استذكرت أن هذه التعاليم قد أسيئت
في التطبيقات،
في التطبيق في عهد الأمويين وفي عهد العباسيين، يذكر التاريخ بعض النماذج التي أساءت جدا التطبيق، حتى أنهم كانوا لا يقبلون إسلام بعض الناس لأنه إذا أسلموا معش بيأخذوا منهم الجزية، واحد بده يدخل، تذكر بعض الكتب التاريخية بعض النصوص من هذا القبيل، أنه كانوا بعض ولاة في بعض المناطق كان إذا واحد بده يسلم ما يقبلوا منه الإسلام، ليش؟ لأنه إذا أسلم كذا
بضر خزينة الدولة،
بضر خزينة الدولة. والله ونحن نعرف
أي جريمة
طبعا، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى كم فتح باب الإسلام للناس ولم يخلق هذا الباب، وكم شجع،
قال لعلي لأن يهدي الله بك رجل خير من مطاط عليه الشمس.
نعم. فالإمام عليه السلام يقول لهم لا تبيعن للناس في الخراج، يعني في الجباية الأموال من الزكاة ونحوها والخراج في الأراضي الخراجية، يعني أي الأراضي المفتوحة عنوة، كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها، يعني دابة عم يشتغل عليها بتاخذها منه، ولا عبدا، ولا تضربن أحدا صوتا لمكان درهم، ولا تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهد، ما بتمس مال أحد من الناس ماله، سواء كان هذا الإنسان مصل أي مسلم يصلي، أو معاهد يعني من أهل الذمة
الذين دخلوا في المعاهدة مع الإسلام،
مع الإسلام كأهل الذمة، إلا أن تجد فرسا، يقول في حال وحدي بتاخذ المال وبتاخذ الدابة، إلا أن تجد فرسا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلام، يعني يستعمل ضد أهل الإسلام.
يعني هم يدخل العامل الأمني إلى صح التعبير.
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليهم. ثم يضيف عليه السلام: ولا تدخروا أنفسكم نصيحة، ولا الجند حسن سيرة، ولا الرعية معونة، أنك تساعد الرعية، ولا دين الله قوة. يعني ما استطعت فقدم بالكلمة، بإزالة الحجر، بالنصيحة. في ناس مش قادر يدفع مال، لكن قادر أن يدفع أفضل من المال. كلمة، قول معروف خير من صدقة يدفع. أدفع
قول معروف بالنصيحة خير من صدقة.
نعم، بالنصيحة، بالكلمة الحسنة تفعل صدقة. إزالة الحجر من طريق المسلمين حسنة. إسلام، هذا الإسلام. بترجع تقولي ذكرني بذاك الذي يقول أن الإسلام صعب التطبيق. إسلام هذا تعاليمه هذه. إذا كانت صعبة فأعتقد أن المشكلة فينا وليست في هذه التعاليم.
يعني سمعت الشيخ الآن، نحن كنت وضعت أكثر من سؤال في مقدمة هذه الحلقة حول كيفية تعاطي العمال مع الرعية، كما وهناك عنوانين آخرين: هل يحدد أمير المؤمنين من خلال نهج البلاغة مواصفات معينة للعمال؟ ويعني هناك يعني أكثر من مسألة. يبدو أن الوقت قد داهمنا الآن، فعسى أن نطل عليها في حلقة قادمة بعون الله تعالى. فإلى هنا أحبائي المستمعين، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.